السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل شرح كتاب القواعد المثلى في أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى. ومصنف الكتاب هو العلامة الأصولي الفقيه البارع محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن المقدمة التي ذكرها الشيخ المبارك في الأسماء والصفات وفي أهميتها ومنزلتها، ومن جملة ما قال أن الشيخ قال أن هذا الباب اللي هو الأسماء والصفات من باب الإيمان بالله عز وجل، وهو الركن الأول من أركان الإيمان الستة في حديث جبريل المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يتضمن أمور، إذا سقط أمر لا يصح للعبد إيمان، أن يؤمن بوجود الله عز وجل وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، فإذا اختل واحد من هذه الأمور فإيمان العبد لا ينفع. ولعلكم تعرفون ولا يخفى أن مشركي مكة كانوا يؤمنون بوجود الله عز وجل ويؤمنون أيضا بربوبيته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، هذا كلامهم. ومع ذلك حكم عليهم الشرع بالكفر البواح لما تخلف عندهم نوعان من الإيمان، اللي هو الإيمان بألوهية المولى عز وجل والإيمان بأسمائه وصفاته. فمن هنا أخذ أهل العلم أن لكي يكون الشخص مؤمنا بالله حقا لابد أن يؤمن بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. وقلنا أن الإيمان بربوبية المولى عز وجل يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بربوبيته، والإيمان اللي هي بالخلق والملك والتدبير، أما الإيمان بالألوهية هو إفراد المولى عز وجل بكل أنواع العبادة، والإيمان بالأسماء والصفات هذا الذي سوف نتناوله إن شاء الله عز وجل بالشرح والتفصيل. وأريد منكم إخواني ونحن في بداية الكتاب والتنبيهات دي بننبهها في أول كتاب، وبالمناسبة إن شاء الله يعني بعد فترة قليلة ولما يطول الوقت بين العصر والمغرب سنأتي بكتاب شرح الورقات في أصول الفقه ونشرحه هنا إن شاء الله عز وجل، بس ما الوقت بين العصر والمغرب يتسع شوية يسع مادة ثالثة إن شاء الله عز وجل. أقول ونحن في بداية هذا الكتاب ينبغي إن لم نجازف ونقول يجب علينا معشر طلبة العلم تجاوزا أن نحفظ هذه القواعد عن ظهر قلب، وكل قاعدة بالدليل الشرعي عليه. وكان قلت لكم 7 قواعد في الأسماء و7 في الصفات و4 في أدلة القواعد، 18 قاعدة، وأقصى قاعدة تاخدها 2 سطر، يعني الموضوع كله لا يتجاوز 35 سطر، ليس بكثير على طالب علم أن يستظهره بأدلته الشرعية. يبقى من الآن إن شاء الله اليوم الأربع غدا الخميس والجمعة حتى الأربعاء القادم يكون ربنا أعانك واستظهرت هذه القواعد، بحيث ينتهي الكتاب وقد تكون استظهرت ما فيه من علم ومن قواعد. القاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ في الكتاب، حد ما معوش الكتاب يا أخوانا، اللي معوش الكتاب النسخ، فيه نسخ يا محمد ولا مفيش؟ في نسخ؟ خلصت؟ طيب اللي معوش يا أخوانا كتاب إن شاء الله يعني نسعد برؤية يده ونأتي له بكتاب في اللقاء القادم بإذن الله. يقول الشيخ: القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى. أسماء الله تعالى كلها حسنى، أول شيء دي القاعدة، أسماء ربنا عز وجل كلها حسنى. أول شيء هنأخذ في أي قاعدة الدليل على القاعدة، الدليل على القاعدة، الدليل قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. الكتاب اللي معاك اللي هو النسخة دي اللي احنا عاوزينها منك بس، وتكتب ما يملى عليك. بعض إخواننا جاب نسخة مشروحة مالكش دعوة بها خالص، دي خليها في البيت بحيث ما تتشعبش عندك العلوم، لأن أنا بمل من ذهني وبمل من 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 تحضيري وبمل من بعض الكتب، واخد بالك؟ فعشان ما تلخبطش عاوز الكتاب يكون معك بس والقلم معك في إيدك وتكتب ما يملى عليك. يبقى الدليل على القاعدة قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. وجه الاستدلال من الآية أن الآية اشتملت على خبر، وهو أن الله عز وجل أخبرنا بأن له أسماء ثم قال ووصفها بأنها حسنى. وكما تعلمون ولا يخفى الأخبار من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزمها التصديق أم لا؟ طب التصديق كم في المية؟ 100%. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن له أسماء ثم وصفها بالحسنى، هذا هو الدليل على القاعدة. طيب أول شيء اكتبه عندك، تنقسم الكلمة في لغة العربي إلى ثلاثة أقسام. وأنا قلنا الكلام ده؟ طيب تنقسم الكلمة في لغة العربي إلى ثلاثة أقسام: اسم وحرف وفعل. اسم وحرف وفعل دي لغة العرب. الكلام ده هنعوزه ليه؟ لأن في قاعدة من جملة القواعد الشيخ العثيمين قال فيها إيه: وأسماء الله عز وجل توقيفية على النص، فلا يجوز الاشتقاق من الأفعال ولا من الصفات. يبقى بناء على ذلك لازم أميز بين الاسم وبين الفعل وبين الصفة حتى لا يشكل علي الأمر، لأن هذا من جملة الفوارق بين أهل السنة وبين المعتزلة والكرامية. وهبلك الذين قالوا بالاشتقاق دول من المعتزلة والكرامية، أما الذين قالوا بالتوقيف أهل السنة. فإحنا عاوزين نعرف إيه معنى التوقيف وما الفرق بين الاسم والوصف والفعل والحرف. يبقى المقدمة دي هنحتاجها في القاعدة التي تليها. يبقى الكلمة في لغة العرب تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. اكتب: والاسم يشتمل على أمرين: علم على الذات ووصف. علم على الذات ووصف، مثال ذلك. تاني، يبقى أنا عندي الكلمة كم قسم؟ الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف. أي كلمة في لغة العرب مش هتخرج عن الثلاثة، إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا. طيب الاسم بقى، قال لك الاسم عبارة عن حاجتين: علم على الذات ووصف. علم على الذات ووصف. علم على الذات كمحمد وسعيد، وصف كطويل أو قصير، ده وصف. طيب فعل اللي احنا قلنا ايه؟ الأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر، مثل ايه؟ يصلي، يحد، يقرأ، دي كلها أفعال. فعل بقى على، إلى، من، إلى غير ذلك. حرف قصدي. طيب بعدها الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: يصلي، يحج، تيمم. دايما إما دي تشرح أو تدرس أو تدعو، عند ذكر الأمثلة اجعل أمثلتك مصبوغة بصباغة الشريعة، ودي وسيلة مهمة جدا. لذلك لو أنت تلاحظ أعدائنا لما جوهم يعبثوا في مناهج التعليم مع الصغير والكبير بدأوا بضرب الأمثلة، ما فيش وراه محمد معاه خمس بضات كان اتنين فضل كام، ما فيش هنكرش وراه. طب ما هي نقول فرض الله علينا في اليوم خمس صلوات، مظبوط كده؟ صلى الرجل فريضتين كم يتبقى عليه؟ كذا. هي ولا لا؟ بدل ما اقول بيض نقول صلى. نظر رجل ان يجاهد في سبيل الله ان يقتل 50 صليبيا، واخد بالك انت ازاي؟ قامت المعركة فقتل 49، ما الذي يجب عليه لانه لم يوفي بنذره؟ بدل ما نقول نظر ان يعني ايه يتبرع ب50 برتقانة، لا خليه ايه يجاهد. انتوا معايا يا اخواننا في الله؟ انتبهوا وافطنوا الله يبارك فيكم حتى لا يتلاعب بنا. يبقى لما اجي اضرب امثله اجيب امثله شرعيه أفعال يصلي ده فعل شرعي بينما هي يأكل هي هي. طيب يجاهد جاهد تيمم يتيمم كذلك. أخي المسلم حينما تريد أن تقابل أحدا من إخوانك وتضرب له موعدا اجعل الموعد مقرونا بالشرع. أقابلك إن شاء الله بعد العصر بساعة أو قبل المغرب بساعة ونصف أو بعد العشاء أو بعد الفجر مباشرة. لكن قبلك الساعة واحدة ما ينفعش. قلوا بالكم. طيب يبقى أنا عندي الاسم إما يكون علم على الذات وإما أن يكون إيه وصف كويس. والفعل ثلاثة وكلمة الفعل ثلاثة ده بالنسبة لنا معشر البشر. أما للمولى عز وجل فالأمر كله لله إيه عالم شهادة ليس عنده عالم إيه غيب. أتى أمر الله فلا تستعجله وكان الله غفورا رحيما كان ولم يزل. والحرف معروف. طيب نريد نريد أيوة أقسم الفعل. بعد ذلك نريد أن نميز بين الاسم والوصف. أخبرك الفعل خلاص عرفناه. ليه نقول الكلام بحيث أن أنا أقدر أقول لك ده اسم لله وليس وصفا وهذا وصف وليس اسم. لأن الإشكال بيجهن ربنا سبحانه وتعالى لما أخبرنا في القرآن قال ولله الأسماء الحسنى ولا قال ولله الصفات الحسنى ولله الأسماء. يبقى أخبرنا أن له أسماء وخبرك ثم أمرنا أن ندعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلما أمر أن ندعوه بها سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة تضمن هذا الأمر البحث عن الأسماء صح؟ ما هو أمرني أخبرني أن له أسماء ثم أمرني أن أدعوه بها دعاء مسألة أو دعاء عبادة كيف أدعوه وأنا لا أعرفه. فلما أمر بالدعاء بها كان متضمنا للأمر بالبحث عنه فنلزاما علي أن أبحث عن أسماء المولى عز وجل. يبقى لما أبحث أبحث في الكتاب والسنة كما سوف يأتي أبحث بقى عن اسم ولا عن فعل واشتق منه اسم ولا عن وصف واشتق منه اسم. أبحث عن إيه؟ عن اسم. يبقى لازم نعرف علامات الاسمية في لغة العرب. نعم أو وصف. فإحنا ممكن إيه كلمة سعيد كلمة إيه اسم ولا فعل ولا حرف معايا يا شيخ. ممكن تكون سعيد دي أطلقت على ذات معين يعني الرجل ده اسمه سعيد يعني الشخصية ده من ساس الراس هنسمها سعيد. وقلنا الغرض من الأعلام التعرف على الشخص بدل ما أقول يا باش مهندس يا دكتور يا اسطى بقول يا سعيد وخبرك هذا الغرض من الأسماء. فده سعيد اسم. وممكن في نفس الوقت رأيت الشيخ يضحك أقول محمد سعيد بقى وصف ولا عشان كده شوفوا الخطأ اللي بنقع فيه كلنا بقى. اسمك ايه كامل ايه كامل عبد البسط. واحد يقول لك ابن عبد البسط لا كامل وصفه عبد البسط. انت نقول كلمة عبسط ابوه لما اقول كامل بن عبد البسط. وده من الأخطاء الكبيرة اللي بنقع فيها كلنا. وده من الغزو الفكر. أنا عندنا في قريتنا اسمعوا المعلومة دي تكليف من الملك فاروق لشيخ بلد ده في بلدنا احنا الوصيدة موجودة عندي والله بدون مبالغة إن قرأتها تشم منها رائحة السلفية القح. هذا عهد من الملك فلان فلان إلى فلان صالح ابن فلان ابن فلان ابن فلان فقد عيناه شيخا لبلد كذا نوصيه بتقوى الله وتطبيق شرع الله في القوم. وصية عندي مكتوب. الشاهد كلمة ايه فلان ابن فلان. يبقى كلمة بن ديت اللي بيجي بعدها بيبقى أبوه. لكن لو شلنا بن يبقى وصف. شفتوا الخلل اللي احنا وقعنا فيه فين؟ لذلك في بلاد الحجاز إلى الآن فلان ابن فلان وده الصواب. ولو انت تلاحظ بعض إخواننا في الستينيات وده موجود عندي كنا نروح نستلم الشهادة إتمام الدراسة الإعدادية يقول لك تشهد إدارة مش عارف إيه التعليمية بأن فلان ابن فلان ابن فلان المولود في مادة كذا قد حصل على شهادة دراسة إتمام مش عارف إيه. ده الصواب. يبقى لما نقول مثلا كامل عبد الباسط لا يبقى عبد الباسط مش أبوه ده وصف. امتى يكون ابوه؟ انفصلنا بينهم بكلمه ايه؟ بن. بن اللي هي ايه؟ ابن. طيب متى تكتب ابن بالالف ومتى تكتب بن بغير الف؟ معلومه عرف. انا بسال نفسي سالتش حد استعجلوش. بص اخر فتره تكتب بن بغير الف اذا كانت محصوره بين علامين المتقدم ابن للمتاخر. وضحت؟ اما ان لم يكن ذلك او كانت بدايه الكلام فلا بد ان نكتب قبلها ايه؟ الالف. يبقى نقول قال ابن عباس تكتب ازاي؟ بالالف. طيب ماشي كده. طيب جابر بن عبد الله تكتب ازاي؟ ها؟ بالغير الف. طيب عيسى بن مريم تكتب ازاي؟ بالالف. ليه؟ احسنت. طيب عبد الله بن سلول تكتب ازاي؟ انت اخونا ايه؟ ليه؟ اترد. القاعدة ايه؟ القاعدة اللي انا قلتها ايه؟ بين ايه؟ ها؟ تاني هي القاعدة هي تكتب بن بغير الف اذا كانت محصورة بين علمين. الاول ابن للمتأخر. عبد الله بن سلول تكتب ازاي؟ لا بتكتب بالالف. لان سلول اسم جدته مش امه. حاجه غريبه والله. واضحه يا شيخ؟ الواحد لازم يصبر. لازم يصبر صح؟ لازم اصبر. ها نكمل يا مشايخ درسنا. يبقى نريد ان نفرق بين نعم قاعده ثانيه. لا تكتب بحذف الالف اذا كانت محصوره بين علمين الاول ابن للاخير او للمتاخر عدا ذلك تثبت الالف. ماشي يا اخوانا كده؟ طيب علامات الاسم هنفرق بين الاسم والايه والوصف بحيث لما اجي اقرا في القران. نعم. لا ما هي امه مش ابوه. لازم الاب. ماشي يا اخي الفضل معايا؟ ماشي كده. احنا عاوزين ايه؟ نجيب الفرق بين الاسم والوصف بحيث لما اجي اقرا في القران واخد بالك؟ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. اعرف بقى هل يا ترى المبين دي وصف ولا اسم؟ وكان الله واسعا عليما وصف ولا اسم؟ لازم اعرف علامات الاسميه. ما لم ينطبق على ما هي علامات الاسميه يكون من الايه؟ من الوصف. معايا يا خالد؟ واضح يا ولد؟ افتي داخل فضل. علامات الاسميه هي يعني معناها العلامات الذي وجد اذا وجدت في الاسم بعضها او اكثر ده يعتبر ايه؟ اسم. اول حاجه الجر. الجر مجرور يعني. التنوين. النداء. النداء. النداء ال. ال يكون مسبوقا بال. ال التعريف يعني. والاسناد. والاسناد اول حاجه بالجر والتنوين والندى وال ويا كمل والاسناد. دي اسمها علامه الايه؟ ها علامه الاسم. بعد ذلك اكتب بقى تعريف الاسم. نعم ما هو الجر والتنوين والندى وال ومسند ده قواعد النحو. ما انت تعرفه؟ خليك ما تعرفه بعدين. حاضر. حتى مش كده. الله يبارك لكم. لا خليك معايا يا شيخ. من ضوابط دراسة العلم ألا تتعجل في المعلومة ولا تستعجل من الشيخ المعلومة لأنه له رؤية. بعدين بالكم قلنا كثرة المعلومات ينسي بعضها بعض. فمن أجل هذا لو تعلم الواحد فينا كل يوم مسألة هتفرق معاه كتير. لكن تتعدل المعلومة أخشى أن ينسوا بعضها بعض. علامات الاسمية خلاص. نقول بقى أن نعرف الاسم. لما أقول إيه؟ ولله الأسماء الحسنى. إيه معنى الاسم؟ التعريف ده من ما تعريف أسماء الله. لأن أسماء الشخوص الاسم للشخص علم على الذات. علم إيه؟ على الذات. وليس له معنى إلا أنه علم على الذات، وخبلك وللذات ليس لها حظ من الاسم، أو ممكن يكون لها حظ من الاسم، يعني فلان مثلا إيه سعيد، وخبلك طيب ما هو ممكن يكون سعيد وممكن يكون سعيد، يبقى بالنسبة للأسماء البشرية أعلام على الذوات، أعلام فقط، بعكس أسماء المولى عز وجل. اكتب بقى تعريف الاسم ده في حق من يا أخوانا؟ في حق المولى عز وجل. تعريف الاسم ما دل على الذات والوصف معا، ما دل على الذات والوصف معا، فيشترط فيه العلمية على الذات والوصف، يشترط في العلمية، العلمية على الذات والوصف، وهو بهذين الشرطين يختلف عن أسماء البشر، فقد يسمى الإنسان كريما وهو أبخل من الحطيئة. كويس، من الحطيئة هو ما تعرفوش ده ملوش حل، أو الله أبخل من الحطيئة. الحطيئة واحد من العرب بيضرب به المثل بالبخل، زي حاتم الطاء يضرب به المثل بالإيه؟ طيب ماشي ماشي أخونا كده. طيب ها؟ الحطيئة لازم أصبر يا مصعب، ماشي اكتب آخر فضل. وهذه القاعدة، وهذه القاعدة اللي هي إيه؟ أسماء الله كلها حسنى. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، وذكرها ابن القيم في زاد المعاد وفي بدائع الفوائد. دي مصدر الايه؟ مصدر القاعده. يبقى خدنا الدليل على القاعده، وخدنا ايه معنى الاسم والفرق بينه وبين الوصف، بعد ذلك ذكرنا مصدر القاعده من الذي ذكرها من المتقدمين من اهل العلم، قلنا شيخ الاسلام في منهاج السنه النبويه، وذكرها ايضا الامام ابن القيم في بدائع الفوائد وفي زاد المعاد. طيب بعد ذلك اكتب دلالات الالفاظ على المعاني باعتبار الكمال والنقص تنقسم إلى الأقسام الآتية. دلالات الألفاظ على المعاني باعتبار الكمال والنقص تنقسم إلى الأقسام الآتية. الكلام ده مهم يا أخوانا، رجائي في البيت بيض الكلام ده مع الكتاب. ايه معنى كلمة دلالات الألفاظ على المعاني؟ سيأتينا إن شاء الله بعد قاعدتين أو ثلاثة أنواع دلالات الألفاظ، أنواع دلالات الألفاظ. طيب نسأل ونقول الكلام، أي كلام بيننا وبين بعضنا، الكلام ده مقصود لذاته أم لغيره؟ ها أحسنت، انا عمال اتكلم معاك لغيري، مقصودش الكلام، انا بتكلم انا والباش مهندس او الواد كامل، مش مقصود الكلام، واخد بالك؟ يبقى الكلام مقصود ليه يا اخوانا؟ ايه لغيري، الغير ده هو اللي هو بيسميه معنى الكلام. وكلما كان الكلام معبرا عن مراد المتكلم ويفهمه المخاطب كان مؤديا للهدف الذي من اجله تكلم. يبقى أنا عندي كلام مقصود لغيره. الكلام ده يا أخوانا بيدل على معاني، والكلام ده عبارة عن ألفاظ، واخد بالك؟ يعني لما إيه، لما قلت لك أريد أن آكل خبزا مثلا، لما كلمة أريد أن آكل خبزا أنت سمعتها مني وانت فهمت ماذا اريد وماذا اقصد، فانت قمت على طول جبت خبز واعطيتني اياه. يبقى انا هنا خطبتك لا لغرض الخطاب بل لامر اخر، انت فهمت المعنى فقمت ونفذت الامر. بعكس مثلا اما اقول لك كلمه كذا تقوم انت تستفهمني معناها ايه او تستنطقني معناها ايه. لذلك دائما وابدا بنقول ان عدم معرفة المراد من المتكلم إما لعجزا في المتكلم أو عجزا في المتكلم. أخبرك يعني عمال أكلم خالد، خالد عمال يقول لي مش فاهم، عد تاني ماذا تقصد. يبقى فيه هنا خلل. الخلل ليه؟ لأنه هو لم يعرف المعنى المراد، إما أنني لا أستطيع أن أعبر وإما أنه لا يستطيع أن يفهم. واضح يا أخواننا كده؟ ومن أجل هذا نقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ انه افصح الخلق وانصح الخلق وابين الخلق للحق. واضحه ديت؟ افصح الخلق وانصح الخلق وابين الخلق للحق، فيستحيل ان يكون استوى بمعنى استولى ولم يقلها النبي، ويستحيل أن يقول يجيء ربك أي يجيء رحمة ربك ويويلها النبي، يستحيل. وعشان كده حكمنا على ضلال وبدعية من أول صفات المولى عز وجل. فهمتها كده منين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأنصح الخلق وأبين الخلق للحق. واضح يا أخوانا؟ يبقى بناء على ذلك ألفاظ بتدل على إيه؟ على معاني. طيب إن وجد لفظ ليس له معنى، الجواب ليس من ألفاظ العربية وليس من ألفاظ الكتاب ولا السنة. كل ألفاظ الكتاب وألفاظ السنة معلومة المعنى، وكون أن البعض يجهل لا يدل على أن الكل يجهل، بدليل كل كلمة في القرآن العلماء ذكروا معنى. واضح يا أخوانا كده؟ فإن قال قائل، انتبه، الله عز وجل لما قال يد الله فوق أيديهم نفوض معناها ولا ندري ماذا يقصد بذلك، حكمنا على كتاب الله بل حكمنا على الله بأنه عجز عن البيان، اللي هو مذهب التفويض. مذهب التفويض مفيش كلمة ملهاش معنى، انتوا معايا ولا لا؟ مفيش كلمة في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة ملهاش معنى، كل الكلام له معنى. العلماء باستقراء الألفاظ وجدوا ان دلالات الألفاظ على المعاني باعتبار الكمال والنقص تنقسم الى الأقسام الآتية. اتفهمت؟ ها؟ هنيك ايوة تفهم، بس انا افهمها بس ايه معنى اللفظ والمعنى، واخد بالك؟ يبقى لما سأقول ايه؟ أريد أن أشرب عصيرا، واحد قال لي نوعه إيه؟ أقول له مثلا برتقال، خلاص هو كلمة عصير برتقال، العين والصاد واليه والبرتقال ديت لها معنى عنده. وذي بالك يا أخوانا أمر على طول مسك برتقال عصير وقال اتفضل. طيب لما خطب ألفاظ لم يسمعها قبل من حقه إيه؟ يستوضح ويستفهم. واخد بالك؟ أقول له أريد كذا، قال لي ايه كده ده؟ اول مره اسمع الاسم ده. قول له اه، روح خش الاوضه الفلانيه افتح الدور بتلاقيه قدامك هو ده. راح بص لقى طعم مدوره وحمر، قال له بقى دي يا سيدي التفاح، انا اول مره اشوف، قال له هي دي. واخد بالك يا اخوانا؟ اما الفاظ ما لهاش معنى لا مش موجود. انتوا معايا كده؟ طيب اكتب يا اخي الفاضل. وتنقسم دلالات الالفاظ على المعاني باعتبار الكمال والنقص الى الاقسام الاتيه. الاول ألفاظ دالة على غاية الكمال، وهي أسماء الله تعالى و وأوصافه وأفعاله. طيب خدوا بالكم معايا من اللي جاي. ليه العلماء جعلوا هذه الألفاظ دلت على المعاني الكاملة؟ لأن الله سمى بها نفسه أو وصف بها نفسه أو أسند الفعل لنفسه. يبقى احنا ما عرفناش ان هي كمال الا لما وصف ربنا بها نفسه او سمى بها نفسه او اسندها لنفسه. اما غير كده ما نعرفش. عرفت وجه الكمال جه منين؟ يعني مش احنا قلنا ايه مثلا يعني الكريم هذا الاسم لله عز وجل دل على صفة الكرم ووصل الى السدة وهو اسم وصل الى في الحسن غايته. عرفناها منين؟ لما ربنا عز وجل سمى بها نفسه. اما لو لم يسمي بها نفسه ما كانش لها كمال خالص. يبقى الكمال جه مننا احنا اخترناها ولا لما ربنا عز وجل سمى بها نفسه؟ ها واضحه ولا مش واضحه؟ عشان كده بقول ايه، ربنا عز وجل له الكمال المطلق في اسمائه وفي صفاته وفي افعاله، فكل فعل اسنده ربنا نفسه فوصل فيه الى الكمال. يعني ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. دي كلها أفعال للمولى عز وجل. تم الأفعال دي نظرها لنحن، العبد بينزل والعبد بيجيء والعبد بيأتي، مظبوط، ولكن شتان. فأفعال ربنا عز وجل لما أسندها لنفسه عرفنا أنها في الكمال، وكذلك صفاته الكمال، وكذلك أسمائه الكمال. واضحة؟ يبقى النوع الأول من الألفاظ ألفاظ دلت على معان كاملة وهي إيه؟ ها أسماء المولى عز وجل وصفاته وإيه؟ وأفعاله. القسم الثاني ألفاظ دالة على الكمال مع احتمال النقص بالتقدير، مع احتمال النقص بالتقدير. فهذا لا يسمى الله بها، مثال ذلك المتكلم، فالمتكلم ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله، مع أن الله يتكلم ولا يتكلم، ها يتكلم. وكلم الله موسى تكليم، ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه، يبقى ربنا يتكلم. هل معنى أن هو يتكلم نسميه المتكلم؟ لا، ما ينفعش. واخد بالك؟ اكتب. فالمتكلم ليس من أسماء الله تعالى، ووجه ذلك أو سبب ذلك أن الله لم يسمي نفسه بهذا الاسم، وأيضا لأن المتكلم قد يتكلم بما يحمد. احنا بنقول ايه؟ خليكم بس معايا عشان تفهموه، ما نستعجلش خالص. احنا قلنا الفاظ دل على الكمال اللي هي ايه؟ ثلاثة، اسماء الله وصفاته وايه؟ وافعاله. طيب النوع الثاني اسماء تحتمل على الكمال من وجه ونقص من وجه اخر، يعني ليست دل على الكمال المطلق بل هي كاملة ولكن فيها وجه من اوجه النقص. قلنا ديت لا يجوز ان يسمي بها المولى عز وجل، وخدنا مثال، مثال ايه؟ المتكلم. فقلنا المتكلم ليس من أسماء المولى عز وجل. طب ليه؟ لوجهين اثنين. الوجه الأول أن الله عز وجل لم يسمي نفسه بهذا الاسم. الوجه الثاني أن المتكلم قد يتكلم بما يحمد وقد يتكلم بما يذم. ولكن الكلام نفسه كمال، الكلام نفسه إيه؟ كمال. وصفة الكلام نفسها كمال في ذاتها، وصفة الكلام في نفسها كمال في ذاتها، ولكن موضوع الكلام قد يحمد وقد يذم، ولكن الكلام نفسه كمال، وصفة الكلام نفسها كمال في ذاتها، ولكن موضوع الكلام قد يحمد وقد يذم، قد يحمد وقد يذم. ولهذا لم يكن المتكلم من أسماء الله تعالى لاحتمال النقص، ولكن لم يكن المتكلم من أسماء الله تعالى لاحتمال النقص. في هنا معلومتين أنبهكم عليه. المعلومة الأولى، لما اتخذ بنو إسرائيل العجل كان أول وصف نقص وصف ربنا به العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم، أصم، يبقى صفة إيه؟ نقص ولا كمال؟ نقص، صح؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة شبهوا الله أنه لا يتكلم، واخد بالك؟ شفت الضلال؟ الأمر الثاني، عند النظر في كلام السلف في باب الأسماء والصفات والعقيدة عموما، لابد أن ننظر لكلام السلف حينما تكلم، هل يتكلم لتقرير معتقد أم يتكلم للرد على الخصم؟ فرق بين الاثنين، مهمة جدا، لأن ممكن وهو بيتكلم مع الخصم بيرد تصدر منه ألفاظ مقتضى الحال ألزمه بها، معي شيخ؟ أما هو بيقرر ده تقرير. يعني على سبيل المثال، واحد عمال يجادل العبد في صفة الكلام لله عز وجل، فإحنا معتقدنا أن الله يتكلم وأن الكلام صفة ذات للمولى عز وجل وصفة فعل الاثنين، فأصل الكلام صفة ذات، أما الكلام وقت ما يشاء صفة فعل. فواحد قال لك ربنا بيتكلم، قول له أبي يتكلم، طيب يلزم من ذلك أن يكون له الشفتان ولسان وأسنان؟ قول له لا، لا يلزم، لا يلزم من ذلك، لأن هذا اللازم باطل. يقول لك يعني ربنا بيتكلم، قول له يعني من أسمائه المتكلم لك أن تقول ذلك، ولكن هذا من باب الإخبار وليس من باب التسمي، واضحة؟ لذلك ربنا عز وجل في معرض إقامة الحد على المخالفين قال عز من قائل، انتبهوا، قل أي شيء أكبر شهادة، بعدها إيه؟ قل الله. يبقى واحد يقول لك ربنا شيء أم ليس بشيء؟ قل له ماذا تقصد بالسؤال؟ ربنا شيء باعتبار وليس بشيء باعتبار، شيء باعتبار إثباتا للوجود ونفيا للعدم، لأن كل هو موجود فهو شيء، وليس شيئا باعتبار أن الشيء ليس اسما من أسمائه. لذلك وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، كل من أنزل الشيء أو الكتاب، فرق بالاثنين بقى. يبقى عند إثباتا للوجود نقول شيء، عند التقرير لا، الكتاب. يبقى قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. يبقى عند إثباتا للوجود نسميه شيء، عند التقرير هنسميه إيه؟ الله. كذلك واحد بيقول لك إيه؟ طول بالك، أنا عاوز أتفرق بين حاجتين، لأن اللي حصل بالضبط إيه اللي خليني أقول على القاعدة دي، وجد كثيرا من أهل البدعة يستدلون ببعض كلام السلف عند الرد على الخصوم لإثبات بعض المعتقد، وده غلط، خطأ تبين. كذلك ربنا عز وجل يجيء لفصل القضاء، صح، ويأتي يوم القيامة. واحد قال لك المجيء والإتيان والنزول يلزم منه الحركة، فربنا يتحرك، قل له اللفظ ده ما اقدرش اقوله، لان الله عز وجل اخبرنا انه يجي، واخبرنا انه ياتي، واخبرنا انه ينزل، ولم يخبرنا بانه يتحرك، وان كانت الحركه من لوازم هذه الافعال، فممكن تقول له ذلك من باب الرد على الخصوم. خصوم ولا لسه؟ واضح يا اخواننا كده؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم للمساله دي، لان كما ذكرت لكم كثير من اهل البدعه بدأ ياخد كلام بعض السلف لما جه يرد على الخصم ويقرر عقد. لذلك لو انتم تفتكروا او لو قرأتم المناظرة بين بشر المريسي، بين عبد العزيز الكناني وبشر المريسي، اللي حصل بالضبط ايه؟ قال الخليفة المأمون يا عبد العزيز، قال له نعم، الله سميع، قال نعم، من اسمائه السميع، قال نعم، الله بصير، قال نعم، من أسمائه البصير، قال نعم، قال لله سمع. عبد العزيز الكناني عالم وإمام كبير وفاهم، لو جاوب إيه اللي هيحصل، لأن كلام عبد العزيز الكناني قال إيه؟ يا أمير المؤمنين، الله عز وجل ما أثبت لنفسه السمع وما أثبت لنفسه البصر. خد بالك، كلمة سميع بلا سمع وبصير بلا بصر كلام غلط مخالف لأهل السنة، ده كلام المعتزلة. طب الكناني سلفي قح، قالوا ليه؟ قال لك في الموطن ده هو بالذات إن تكلم سيقولون أنت مشبه، وبهذا لا يسمع لكلامه ولن يقيم الحجة. ودي من الألفاظ اللي انتقدت على عبد العزيز الكناني في كتاب الحائدة ودافع عنه أهل العلم. فلكل مقام مقال، واضح يا أخوان؟ يبقى ما ينفعش أبدا، لا يليق بمبتدع قط يقول لك عبد العزيز الكناني هو مش إمام الأئمة السنة. نعم، قال في كتاب الحائدة سميع بلا سمع بصير بلا بصر، يقول له لا، انتبه لماذا قالها وفي أي وقت قالها. أما السميع اسم من أسماء الله، طب صفة السمع، نعم، نلد صفة السمع للمولى عز وجل من أين؟ اشتقت من اسم الله السميع. انتم معاونا، كلام سهل، واضح ان الكلام سهل. على فرض هذه او غيرها، خشي الامام ان يطلق عليه التشبيه، اما الامام سلفي قح. معايا اخوانا كده؟ يبقى عاوزين نفرق بين ايه؟ ركزوا تاني معايا، بين كلام بعض ائمة السلف تقريرا لبعض المعتقد، وبين كلامهم عند الرد على الخصم. ساعات بيتنزل في الألفاظ لإفهام الخصم معتقد أهل السنة والجماعة. يبقى النوع الأولاني ألفاظ دل على غاية الكمال اللي هي أسماء المولى عز وجل وصفاته والأفعال المسندة إليه المنسوبة إليه. القسم الثاني ألفاظ دل على الكمال لكن مع احتمال النقص. مثال آخر، المريد، المريد ليس من أسماء الله تعالى، لأن الله عز وجل لم يسمي به نفسه، وأيضا المريد يلزم منه مراد، والمراد قد يكون خيرا وقد يكون شرا. فلما كان لفظ المريد قد يوهم نقصا ولو بالتقدير، لم يصح أن يكون من أسماء الله تعالى. ولما كان لفظ المريد قد يوهم نقصا ولو بالتقدير لم يصح أن يكون اسما من أسماء الله عز وجل. أما صفة الإرادة فهي ثابتة لله، وأن الله عز وجل فعال لما يريد، يشاء يصير في النهار. مستهزئ، كائد بالهمزة. فهذه لا تطلق على الله إلا مقيدة، فنقول ماكر بالماكرين، كائد بالكائدين، مستهزئ بالمستهزئين، خادع بالخادعين. طيب مكر بس ينفع؟ أبدا. يبقى إطلاقها تحتمل كمال ونقص، فلما قيدها المولى عز وجل دل على أن القيد هو موضع الكمال. ومن أجل هذا خدوا بالكم معايا وهيجي بالتفصيل، تجد أن الله عز وجل أطلق على نفسه أسماء مطلقة: سميع، بصير، جواد، كريم، وأسماء مقيدة: عالم الغيب والشهادة. فالقاعدة بتقول إيه؟ ما أطلقه ربنا على نفسه يجوز الإطلاق والتقييد، وما قيده لا يجوز فيه الإطلاق. طبعا اكتب كل كلمة سألت كده: أسماء مطلقة وأسماء مقيدة. القيد ده هو موضع الكمال. القيد ايه؟ موضع الكمال. فكل ما أطلقه ربنا على نفسه يطلق وفي نفس الوقت يقيد. يعني تقول لي مثلا ايه؟ عليم، مظبوط؟ ونقول ايه؟ عليم بذات الصدور، عليم بما في بيوتنا، قيد ولا مش قيد؟ قيدنا، يجوز، لأنه هو في الأصل إيه؟ مطلق، فيجوز تقييده. أما ما جاء مقيدا لا يجوز إطلاقه، واخد بالك؟ فعز وجل ذو انتقام، واخد بالك؟ وماكر بالكافرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يكيد بالكائدين. ولكن نقول كائد؟ لا. يخدع الخادعين نقول خادع؟ لا. وضحت؟ وضحت أخوانا؟ كل ما أطلقه ربنا عز وجل على نفسه من أسماء يجوز أن يطلق ويقيد، وكل ما قيده لا يجوز أن يطلق. فضل أبدا، القاعدة بتاعتنا لا يجوز اشتقاق الأسماء لا من الصفات ولا من الأفعال، وسيأتينا بإذن الله. ماشي يا أخوانا كده؟ نعم. كل ما أطلقه ربنا على نفسه من الأسماء، خدوا بالكم معايا من القاعدة، لما أقول كل ما أطلقه ربنا على نفسه بيدخل فيها كل ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. معايا يا أخوانا كده؟ ولكن احنا بنختصر بايه؟ بوحده. كل ما اطلقه ربنا عز وجل على نفسه يجوز اطلاقه ويجوز تقييده. مثال ذلك: عليم، جنبها عليم بذات الصدور، عليم بما في مصانعنا، مقيده. طيب وكل ما قيده لا يجوز اطلاقه، يخادعون الله وهو خادعهم، يبقى خادع المخادعين، ماكر بالماكرين، كائد بالكائدين. أما ماكر وكائد لا، لا يجوز. القسم الرابع ها لا مخيط ما نطلقوش واخد بالك. طيب فائدة كده عالم الغيب والشهادة مقيد ولا مطلق قولا واحدا ها هل يجوز اطلاق ام لا طبقا للقاعدة لا يجوز ولكن بنظر الدقيق يجوز لان عالم الغيب والشهادة ايه اللي فاضل ها عشان كده هيجلنا في اسماء الشيخ العثيمين اللي جمعها اسم عالم مع انه ما جاء مطلقا والشيخ اطلقه لما الشيخ بفقهه الدقيق قال لك عالم الغيب والشهاده في حاجه ثانيه غير كده معايا ولا مش معايا يعني بقول سبحانه وتعالى عالم الغيب وعالم الشهاده ما الذي يبقى في كون الله حتى نقول انه عالمه مقيد ما عادش حاجه فمن اجل هذا اطلقها الشيخ العثيمين واضح يا اخوانا النكته ديت ماشي عاوز ايه لا نصر من نصر من لا هنا لا هنا اطلاقها دي قيدة بموضع الكمال لان نصر كذا تحتمل اما عالم الغيب والشهادة ايه اللي مستخبي ما عادش حاجة. القسم الرابع من الالفاظ وهي الفاظ نقص محض الفاظ نقص محض فهذه لا يسمى الله بها ولا يوصف بها الفاظ نقص محض فهذه لا يسمى الله بها ولا يوصف الله بها مثال ذلك العمى الصمم العجز العمى الصمم العجز وجزاكم الله خيرا.